أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن ندخل إلى المناسبة الطيبة والعطرة، الذكرى 30 لتأسيس قناة المنار، أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى كل المحبين، إلى كل الإخوة والأخوات، إلى كل العائلات، إلى كل الذين تأثروا بعد خطابي في 25 أيار في الذكرى السنوية في عيد المقاومة والتحرير. تأثروا لوضع صحي الإنسان، بالنهاية إنسان بيتعب وبيمرض، والسن والأحداث والظروف، وعبروا عن ألمهم أو تأثرهم أو حزنهم. في الحقيقة هم عبروا عن محبتهم، وأنا أعتز وأفتخر بهذه المحبة. ودعوا ونذروا وتصدقوا وذبحوا ووزعوا خبز وملح، وكتبوا، وبعضهم أيضا نظم القصائد في شبكات التواصل الاجتماعي، واتصلوا للاطمئنان، وفي ناس بعتوا وصفات، وفي ناس بعتوا عسل، وفي ناس بعتوا. على كل حال هي رب ضارة نافعة، يعني ربحنا دعواتكم وهذا التعبير الصادق عن المحبة. أنا أعتز بهذه المحبة وأشكر الجميع على، وأطمئنهم أيضا، أطمئنهم. هلا في ناس موتونا، وفي ناس فوتونا بالقومة، وفي ناس بلش يفتشوا عن الخليفة. على كل، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. أنا إن شاء الله معكم وبينكم، وسنواصل هذا الطريق سويا. وما زلت أقول أنني ما زلت أحلم وأحمل أملا كبيرا في أن نصلي في القدس في المسجد الأقصى سويا. هذه في البداية في المقدمة. ندخل إلى المناسبة. طبعا أنا أدعو للجميع إن شاء الله بأن لا يبتلى لهم ولا أحباؤهم بأي مرض، وأن يشمل الجميع الصحة والعافية. في المناسبة أنا بالخطاب قسمت ثلاث مقاطع. مقطع الأول عن المنار والمناسبة، مقطع الثاني من بوابة المنار أدخل إلى بعض العناوين الإقليمية باختصار، لأنه بالخطاب السابق حكينا مطولا، والمقطع الثالث هو الوضع الداخلي اللبناني اللي بدنا نوقف عنده شوي أكثر من أوقات السابقة. أولا في المناسبة، قبل 30 عاما كان التأسيس لهذه القناة. هلا لأول مرة أنا حجيب تواريخ مشان يصير مثل التوثيق بهذه المناسبة. قبل 30 عاما كان التأسيس لهذه القناة في 4/6/1991 ميلادية، البث الأرضي. في الذكرى السنوية وفي الذكرى السنوية الثانية لرحيل إمام الأمة الإمام الخميني قدس سره الشريف، والتي كانت مضت ذكراه السنوية قبل أيام قليلة. هذا الإمام العظيم الذي أحيا الأمة وجدد الإسلام في القرن العشرين، وقدم، ولم يصنع فقط ثورة شعبية أو سياسية أو يقيم نظاما سياسيا جديدا، بل قدم بديلا حضاريا للبشرية في هذا الزمن، وأحيا روح الثورة ضد الظلم والاستكبار والطغيان، وروح المقاومة ضد المحتلين والغزاة، وكانت مقاومتنا الإسلامية في لبنان أثرا من أنفاسه الطاهرة والمباركة. هذه القناة للتاريخ أيضا أسسها عدد من تلامذة وعشاق الإمام الخميني قدس سره الشريف، وعلى رأسهم سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة السيد عيسى الطبطبائي حفظه الله، الصادق والمخلص والوفي، ومعه مجموعة من إخوانه الأوفياء والمخلصين، وبمبادرة ذاتية منهم، هذا يجب أن يسجل ويحفظ، وبمبادرة ذاتية منهم وحرصا منهم على أن يقدموا للمقاومة دعما نوعيا وسندا مختلفا، فكانت المنار الصورة والصوت التي انطلقت بخلفية الإخلاص والصدق والوفاء، واستمرت صورة وصوتا إلى اليوم وستستمر إن شاء الله. في هذه المناسبة أنا أتقدم من سماحة السيد بكل بجزيل الشكر. طبعا لم تكن قناة المنار فقط المؤسسة الوحيدة التي قام سماحة السيد عيسى الطبطبائي بتأسيسها مع مجموعة من إخوانه وقدمها على طبق من فضة للمقاومة في لبنان. هناك الكثير من المؤسسات، عندما نتحدث عن مؤسسة القرض الحسن التي تشغل الآن بال الكثيرين حبا من الأصدقاء وحسدا وقلقا من آخرين ومؤسسات أخرى. على كل، بمناسبة المنار أشكره وأشكر بقية الإخوة الذين شاركوا وبذلوا جهودا وتعبوا، وأنا أعرف بالتفصيل مدى الجهد الذي تحملوه حتى قامت هذه المؤسسة وتقدمت وتطورت في تلك المرحلة. كذلك يجب أن أتوجه بالشكر إلى الذين واصلوا العمل، إلى كل المدراء السابقين، إلى المدير العام الحالي، إلى كل الإخوة والأخوات الذين تحملوا المسؤولية في مختلف مواقع المسؤولية في قناة المنار منذ اليوم الأول حتى هذا اليوم. وأنا دائما أقول، ليس فقط بمناسبة المنار، في كل لقاءاتي مع مؤسساتنا ووحداتنا وتشكيلاتنا، أقول أن ما وصلنا إليه في أي مسار من المسارات، من انتصارات، من نتائج، من إيجابيات، هو أولا بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه وتوفيقه، وهو أيضا نتيجة تراكم الجهود منذ البداية. هو ليس حصيلة جهود المسؤولين الحاليين فقط وجهودهم مباركة، هو دائما نتيجة تراكم الجهود والجهاد والتعب والسهر ودماء الشهداء والقلق والخوف والأيام الصعبة يعطي هذا الناتج. الشكر لكم جميعا. هذه القناة أسست على التقوى من أول يوم. هذه قناة أسست من أول يوم لتكون صوتا وصورة للمقاومة، المقاومة التي ستصنع التحرير في عام 2000، ولتكون خلال التسعينات قناة المنار قناة المقاومة، ولتصبح من عام 2000 ولاحقا قناة المقاومة والتحرير. هذه القناة أسست من أول يوم لتكون صاحبة قضية ورسالة. هي ليست قناة تلفزيونية تبتغي الربح وتبحث عن المكاسب المالية وعن البرامج التي تستدعي الكثير من أموال الإعلانات. ليست قناة تبحث عن الإثارة ولا عن المنافسة لتحجز المكان الأول أو في الأماكن الأولى بين القنوات. هذه قناة قضية وقناة رسالة، تقدم التضحيات وتدفع الأثمان وتسهر وتتعرض حتى لمخاطر الدمار والقتل والشهادة، كما حصل بالفعل وكما كاد أن يحصل بشكل خطير في حرب تموز. هذه قناة لا تميل مع كل ريح ولا تنعق مع كل ناعق، لا تبدل ثوبها ولا تغير جلدها ولا تنقل البارودة البندقية من كتف إلى كتف. ليست قناة للإيجار، لا لتلك الدولة وذاك النظام وهذا المتمول. هذه قناة المجاهدين المقاومين المضحين، قناة عوائل الشهداء، قناة الجرحى، قناة الأسرى الذين عانوا وتألموا في السجون. هذه قناة دموع المتألمين في أيام التضحيات وابتسامة المنتصرين في زمن الانتصارات. لذلك هذه قناة ماهيتها طبيعتها حقيقتها مختلفة، وظيفتها مختلفة. وأنا ومن خلال كل المواكبة خلال السنوات كلها أشهد بأن هذه القناة كانت بمستوى قضيتها وبمستوى رسالتها وبمستوى الوظيفة الموكلة إليها، بالرغم من ضعف الإمكانات والعدة والعتاد والعديد في هذا المجال إذا ما قيست بما يتوفر لقنوات مشابهة. كان مطلوبا من قناة المنار أن تخوض معركة الإعلام لترويج وتأييد فكرة المقاومة، لاستنهاض الأمة، للدفاع عن هذا الخيار بالصوت والصورة في زمن قلت فيه. اليوم الحمد لله في قنوات كثيرة، يعني كثيرة نسبة لما كنا عليه في الماضي، تحمل فكر المقاومة وثقافة المقاومة، لكن في ذلك الوقت في التسعينات نادرا ما كنا نجد قناة أو تلفزيونا يحمل، أو إذاعة كمان إذا فتنا على الإذاعات، يحمل هذا الفكر وهذه الثقافة ويحمل مسؤولية هذه القضية في مقابل مئات الفضائيات والإذاعات التي كانت تروج للمنحى الآخر، للاستسلام لما يسمونه بالسلام الذي هو في الحقيقة هزيمة وفشل، وترويج ثقافة العجز وأن نقبل بما يعرض علينا وما شكل. المنار تطورت مع الوقت، هم بفوت على المحطات ومنها بفوت مع كل محطة على كلمتين بالوضع الإقليمي. أول تطور في حركة المنار كان بعد عام 2000 في موضوع مواكبة التحرير. طبعا المنار واكبت هذه تلك الأيام العظيمة إلى جانب إذاعة النور، وتمكن إعلام المقاومة من أن يدخل هذا الانتصار الحقيقي إلى كل عقل وعين وقلب وأذن ووجدان، إلى كل بيت، إلى كل عائلة، وهذا كان في كل الأحوال توفيقا كبيرا من الله سبحانه وتعالى. خلال تلك المرحلة، يعني هذه المحطة الأولى إلى عام 2000، قدمت المنار شهداء. من الواجب أن أتبرك أنا بذكر أسماء هؤلاء الشهداء لتلك المحطة، تلك المرحلة: الشهيد باقر حيدر أحمد، الشهيد بهجة دكروب، الشهيد ربيع يحيى فحص، الشهيد علي عباس الموسوي، الشهيد عباس علي كرنيب. قبل 2000 و2001 قدمت المنار هؤلاء الشهداء أثناء أداء مهامهم الجهادية والإعلامية. من النتائج المباشرة لانتصار المقاومة في عام 2000 كان التفاعل الكبير في فلسطين، ونحن أهدينا الانتصار إلى الشعب الفلسطيني، وبعد أشهر قليلة كانت انتفاضة الأقصى المبارك. في تلك الأيام كان بعد المنار بث أرضي، اتصل بي المدير العام في ذلك الوقت وقال لي أنه الانتفاضة في فلسطين مظلومة وغريبة ولا توجد التغطية الإعلامية الكافية في وسائل الإعلام العربية، هل يمكن أن تأذنوا لنا مثلا بأن ننتقل إلى البث الفضائي؟ أنا قلت وهل تستطيعون؟ يعني هل لديكم إمكانية أن تطلعوا على الفضاء وتغطوا؟ قال نعم بعون الله عز وجل بالإمكانات الموجودة. هي أصلا هاي طريقة حزب الله، هو أصلا هيك بلشت المنار، بالإمكانات الموجودة بالإمكانات المتواضعة، ولكن بالإيمان الكبير وبالإرادة الصلبة وبالصدق النية وإخلاص النية الله سبحانه وتعالى بيوفقه وبيبارك. وكان بداية البث الفضائي في 28/9/2000، يعني الحافز الأساسي الذي نقل المنار إلى البث الفضائي كانت انتفاضة الأقصى في فلسطين، وهذا يؤكد أن المنار هي قناة القضية، قناة الرسالة، قناة المقاومة. بعد البث الفضائي والتغطية لفلسطين والانتفاضة في فلسطين أصبح عنوان المنار قناة فلسطين، قناة القضية الفلسطينية، قناة العرب والمسلمين، وكانت تغطيتها الكبيرة لما يجري في فلسطين. بعض زواري في تلك الأيام كان يمازحني، كان يوجد قال يوجد في لبنان عدد من القنوات التلفزيونية، وبدأ يعد القنوات التلفزيونية اللبنانية، مع احترامنا للجميع لم يذكر قناة المنار. قلت له طيب والمنار ما عملت له حساب؟ قال لا هي قناة فلسطينية ما لها خصة بلبنان. قلت له نحن نفتخر بذلك. أدت المنار وظيفتها بشكل كبير في خدمة القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية منذ بداية البث الفضائي منذ عام 2000. هون اسمحوا لي أن أدخل بكلمتين إلى الموضوع الفلسطيني، لا أحتاج إلى إضافات بعد الكلمة المطولة في الكلمة الأخيرة في 25 أيار، لكن لابد من إضافة الكلمات التالية. ما يجري في فلسطين أيها الإخوة والأخوات وفي القدس خصوصا وعند المسجد الأقصى المبارك على وجه التحديد، وهنا يجب أن أؤكد عندما نتحدث عن القدس، عندما نتحدث عن أرض فلسطين، نحن نتحدث عن الأرض المقدسة بالنص القرآني في هذا الأرض المقدسة، ويجب أن لا يغيب هذا الأمر عن بال أحد. وعندما نتحدث عن المسجد الأقصى نتحدث عن مسجد، عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونتحدث عن الأرض المباركة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. القدس والمسجد الأقصى وما يجري في فلسطين اليوم من تفاصيل يومية يجب أن يواكب من كل الأمة وليس فقط من الشعب الفلسطيني، ومن كل من يتحمل المسؤولية الإيمانية والإسلامية والجهادية اتجاه فلسطين واتجاه المقدسات في فلسطين. لماذا؟ لأننا أمام عدو حاقد ومأزوم وأحمق، وعندما يكون العدو حاقدا ومأزوما وأحمقا قد يهرب إلى الأمام من أزماته الداخلية. اليوم الكل يعرف حجم المأزق أو المآزق، وليس المأزق الوحيد، المآزق السياسية والاجتماعية والثقافية التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي، وهذه المآزق تعبر عن نفسها بأشكال مختلفة. منها في المأزق السياسي الدعوة إلى انتخابات متكررة، العجز عن تشكيل حكومة. وهون على سبيل اللطافة أحد الإخوان لفتني اليوم قال لي قال لي ملاحظ انه نتنياهو وترامب مثل بعضهم؟ قلت له كيف؟ قال لي ترامب لما خسر بالانتخابات اول شغله صار يقول تزوير، تزوير الانتخابات. واليوم نتنياهو يصف الحكومة التي ستعرض على الكنيسة يمكن يوم الأربعاء بأنها أكبر تزوير في تاريخ إسرائيل. وترامب كان يقول عن الانتخابات أكبر تزوير في تاريخ الانتخابات الأمريكية. بيظهر فوتوكوبي هو بينقلوا عن بعضهم. هذه حال مهزوم والمأزوم. ولذلك نتنياهو هذا قد يذهب إلى أي خيارات. هو هدد في الموضوع النووي، وقد يلجأ إلى حماقة مجددا في الموضوع الفلسطيني، وبالتالي يضع الأمة بأكملها أمام تحديات جديدة واستحقاقات جديدة. إذن هذا الأمر يجب أن يتابع. يجب التذكير بأن القدس والمسجد الأقصى مسؤولية الأمة بكاملها. هناك من يتحمل مسؤولية وهناك من يتخلى عن مسؤولية. ونحن على مقربة من أيام النكسة في حزيران 1967، يجب أن نشهد أيضا بأن الفلسطينيين من أهل القدس، وأن الفلسطينيين من أهل الضفة الغربية، وبأن الفلسطينيين من أهل أراضي 48 حفظوا المسجد الأقصى وحفظوا القدس طوال كل العقود الماضية بحضورهم وبقائهم وصمودهم وصبرهم وقبضاتهم العزلاء وأجسادهم وصدورهم وصرخاتهم، وحتى اليوم ما زالوا يفعلون ذلك. ودخلت غزة وأهلها ومقاومتها على الخط في معركة سيف القدس. الفلسطينيون من الواضح أنهم في غزة وفي القدس وفي الضفة وفي الداخل في 48 مصممون على حماية القدس وعلى حماية المقدسات. يبقى على الأمة أن تتحمل هذه المسؤولية مع الشعب الفلسطيني، إلى جانب الشعب الفلسطيني، خلف الشعب الفلسطيني. ما عرضته في الخطاب الأخير عن مسؤولية الأمة والمعادلة الإقليمية، نحن نعمل بجد للوصول إلى معادلة من هذا النوع وعلى تواصل مع الجميع. وأول الغيث جاء من يمن الإيمان ومن يمن الحكمة ومن اليمن المبارك، عندما أعلن سماحة القائد السيد عبد الملك الحوثي في آخر خطاب له أنه وأن حركته والمقاومين والمجاهدين معه وشعبه هم حاضرون ليكونوا جزءا من هذه المعادلة الإقليمية لحماية القدس والمقدسات. وأنا أعرف قبل أن يعلن ذلك أنهم جاهزون ليكونوا جزءا من هذه المعادلة. وما عبرت عنه المظاهرات اليمنية والبيانات الختامية في يوم الصرخة. نحن على تواصل وعلى نقاش مع بقية ومع كل من يمكن أن يكون جزءا من هذه المعادلة التي يجب أن نصنعها، والتي تستطيع بحق أن تحمي القدس وأن تحمي المقدسات إن شاء الله. نعود إلى المناهج. هاي بالمحطة الفلسطينية، وما زالت المناهج تواصل هذه المسؤولية. والتغطية الأخيرة في معركة سيف القدس كانت تغطية كبيرة وشاملة ومشكورة. نعود إلى المنار بعد عام 2000. في 2006 كان العدوان الأمريكي الإسرائيلي على لبنان، وكان عدوان، كان القرار أمريكي والتنفيذ إسرائيلي، وكل الوثائق والدراسات لاحقا أكدت هذا المعنى، لأن الأمريكيين في زمن بوش وكونداليزا رايس كانوا يعملون من أجل مشروع قيام مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كان لبنان جزءا منه. في تلك الحرب صمدت المنار مع المقاومة ومع شعب المقاومة ومع كل الصامدين في لبنان، ودفعت ثمنا كبيرا. بعد أيام قليلة من بدء الحرب في 16 تموز 2006 دمر المبنى الرئيسي المنار، ونجا عدد كبير من العاملين في آخر لحظة. وقبل قصف المنار كنت أنا على اتصال مع الأخ المعني بدقائق قليلة، كان عم يسألنا، احنا كنا متفقين انه خلوا عدد قليل وضلكم واكبوا، هلأ خليكم موجودين. من توفيق الله عز وجل أنه في ذلك الاتصال كان طبعا الوضع اشتد وازدادت الخطورة، فاتفقنا على أن يقوموا بالإخلاء سريعا وأخلوا سريعا، وبعد دقائق قليلة قصف المبنى. ونعتبر تلك اللحظة من لحظات حرب تموز كانت توفيقا إلهيا ولطفا إلهيا ورحمة إلهية وبعضا من اللطف الإلهي بنا في تلك الحرب. ونجا العاملون في القناة وانتقلوا للبث من موقع آخر، واستمروا في البث حتى آخر لحظة، رغم أنه كانوا يحضرون في مكان يمكن أن يكشف، يمكن أن يقصف، لأنه لم تكن هناك خطوط حمراء لدى العدو، ولكن كانوا يحضرون بشجاعة. وأنا أشبه حضورهم بحضور المقاتلين في جبهات القتال، حضروا بروح استشهادية بشجاعة عالية، وكانوا يطلون على الشاشة إخوة وأخوات، وأنا لا أنسى صورهم ولا ابتسامتهم ولا شجاعتهم ولا رنة صوتهم القوية. في هذه المناسبة أيضا يجب أن نستحضر، عادة قليل ما نحكي عن الأحياء، ولكن نستذكر الذين رحلوا عنا، صورة المرحوم الراحل الحاج علي مسمار وابتسامته طوال أيام حرب تموز، وابتسامة بقية الإخوة والأخوات الذين كانوا يطلون على الشاشة في تلك الأيام الصعبة. شاركت المنار في مواجهة الحرب، حرب تموز، وشاركت أيضا في مواجهة تداعيات الحرب، لأنها بعد الحرب، لأنه بعد الحرب كان في تداعيات على البلد وتحديات اجتماعية وإنسانية وسياسية وثقافية وإعلامية، وكلام كتير فاضي وتافه وسخيف. بل نحن بعد حرب تموز المنار ومعها وسائل إعلام المقاومة وحزب الله كله وحلفاء حزب الله كانوا أمام تحدي غريب، أنه بكل أنه عادة عندما ينتصر الإنسان يعتز بانتصاره، في انتصار تموز العدو يعترف بالهزيمة، العدو يعترف بالفشل، العدو شكل لجنة فينوغراد للتحقيق التي استمرت عدة أشهر، وأصدرت نتائج عن الفشل والهزيمة والإرباك والخلل في المستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الميداني. وشكلت لجان كثيرة متخصصة داخل الجيش الإسرائيلي لأخذ العبر ودرس الأخطاء والثغرات التقنية والفنية. العدو يعترف بهزيمته وفشله، وفي لبنان من يقول أن العدو انتصر. هذه مقاربة نادرة في التاريخ البشري، لكن هو لبنان في كتير استثناءات وفي كتير نوادر لا شبيه لها ولا نظير في التاريخ البشري. على كل، شاركت في تداعيات الحرب وتجاوزناها. المحطة التالية بدي يقفز للمحطة التالية، وإن كانت المحطة الثالثة أو يمكن لأنه مشتركة وأطول بخليها ثالثة. هاي المحطة الثالثة، هديك الرابعة. مع بدء العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، هنا أيضا جاءت المنار لتتحمل مسؤولية فريدة في تلك المرحلة. في الوقت الذي صمتت وسكتت فيه أغلبية وسائل الإعلام في العالم العربي، صمت القبور كان على المنار التي تبث فضائيا حتى ذلك الوقت، ولو على العرب سات والنيل سات. هلا دفعنا الثمن في الموضوع الفلسطيني بظن بعام 2004 لما وجد الإسرائيلي بأنه قناة المنار هي الصوت القوي والمحرض وكان لها حضور كبير في فلسطين وفي العالم العربي، لأنها مستندة إلى إنجاز كبير هو انتصار المقاومة عام 2000، وإلى مصداقيتها وإلى أخلاقيتها وإلى واقعيتها وإلى صدقيتها، فكان في شغل على محاصرتها وإسقاطها، وطلعونا بتهمة معاداة السامية وشالوهم عن الفضاء هذا القمر الصناعي هوت بيرد ونزلنا 2004. لكن هلا بقيوا على بقية المنار على العرب سات والنيل سات. فكان الثمن هو إسقاط المنار عن العرب سات ولاحقا بعد أشهر قليلة عن النيل سات. والسبب أيها الإخوة والأخوات وأيها المشاهدون، السبب الوحيد الموقف من اليمن. هذا بالمفاوضات صار. حتى بعض الأصدقاء اللي كانوا حريصين ترجع قناة المنار على العرب سات وعلى النيل سات كانوا عم بفاوضونا أنه طيب ترجعوا بس ما تحكوا عن اليمن، ما تحكوا عن العدوان الأمريكي السعودي على اليمن. ونحن رفضنا ذلك، لأنه لا معنى أن تعود المنار على العرب سات والنيل سات وتكون قناة ميتة، تسكت عن المظلومية التاريخية الكبرى، عن سحق العظام، عن قتل الأطفال، عن المجازر التي يرتكبها هذا العدوان منذ سنوات في اليمن. فدفعت المنار هذا الثمن بسبب موقفنا وبسبب موقفها، ونحن نعتز بأن هذا جزء من المساهمة التي قدمها حزب الله في وقوفه إلى جانب الشعب اليمني المظلوم. نحن منذ اليوم الأول، هنفوت على مقطع أيضا سريع بالنسبة لليمن، نحن منذ اليوم الأول آمنا بمظلومية الشعب اليمني المعتدى عليه، وأيضا آمنا بقدرته على الصمود رغم كل مظاهر العدوان ومجازره، وآمنا بقدرته على الانتصار. ويمكن أن تعودوا إلى البيانات والخطابات الأولى لحزب الله والإعلام الأول لقناة المنار. نحن آمنا بأن هذا الانتصار آت لا محال. وخلال كل السنوات الماضية شهدنا ملاحم بطولية من قبل المقاتلين اليمنيين الشجعان والشرفاء. اليوم نحن أمام فشل ذريع وكبير للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن، وهم يفتشون عن المخرج الذي يحفظ بعض ماء الوجه. هلأ شو بيقدروا يحافظوا على ماء وجه ما بعرف، لكن الحقيقة نعم هم يبحثون عن مخرج ويبحثون عن مكاسب. هم آمنوا بأن الاستمرار بالحرب لن يؤدي إلى نتيجة، بل إلى المزيد من الفشل، إلى المزيد من الهزائم، إلى المزيد من الخسائر، وإلى المزيد من المخاطر. لأن الحرب أثبتت أن القوم الذين يقاتلون في اليمن يزدادون قوة ومنعة وحضورا وتأثيرا في اليمن وفي الإقليم. ولكن ما عجزوا كالعادة عندما يفشل مشروع الحرب يلجؤون إلى الوسائل الاقتصادية والسياسية والضغوط ليحققوا بالسياسة والعقوبات والضغوط والحصار ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب العسكرية. هذا ما جرى مع إيران في الماضي وما يجري حاليا، هذا ما يجري في سوريا، هذا ما يجري الآن في اليمن، هذا ما يجري في لبنان، هذا ما يجري في كثير من بلدان العالم التي لم تخضع، لم تحني رقبتها للاستكبار الأمريكي بالخصوص. ولذلك عملوا السعودية عملت مبادرة عنوانها وقف اطلاق نار والذهاب إلى التفاوض. الإخوة في اليمن قالوا وقف اطلاق النار غير كافي، يجب معالجة الملف الإنساني، يعني يجب رفع الحصار. الأمريكي يتبنى المبادرة السعودية. الأمريكي الذي يقدم نفسه الآن أنه الساعي الدولي الأول لوقف الحرب في اليمن هو يدجل على رأي العام العالمي وعلى شعوب العالم وعلى دول العالم، يمارس عملية دجل وتضليل وكذب عندما يقدم نفسه هكذا. هو أيضا يتبنى فكرة وقف الحرب ولكنه يوافق على استمرار الحصار لخدمة الأهداف السياسية، يعني تقف الحرب نذهب إلى المفاوضات تحت ضغط الجوع والأوبئة والكورونا والمرض والفقر وكل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ونقص المواد الغذائية ونقص المشتقات النفطية. هذا بس لتشوفوا المشهد، خصوصا اللبنانيين، يعني اللي عم نعانيه هذه الأيام يعانيه اليمنيون منذ سنوات لنعرف حجم معاناتهم. حتى يبقى الفريق اليمني الوطني الذي يفاوض تحت ضغط الجوع والألم والمرض والموت والحصار، وبالتالي يقدم التنازلات التي رفض أن يقدمها بسبب الحرب العسكرية. هذا هو التضليل الذي يجري الآن. قبل أيام تقف وزارة الخارجية الأمريكية لتحمل أنصار الله مسؤولية عدم وقف الحرب في اليمن، وأيضا المبعوث الأمريكي، وقبلهم المبعوث الأممي. هذا كذب، هذا تضليل. هنا صوتي وكلمة الآن للعالم العربي، للعالم الإسلامي، لشعوب عالمنا، للعالم. أولا يجب أن تفهموا الحقيقة وتتفهموا موقف هؤلاء المظلومين وتؤازروهم أيضا، ولا ينطلي على أحد هذا الخداع والقول أن القوم يريدون مواصلة الحرب ولا يريدون لا الصلح ولا السلام ولا حقن الدماء. هذا اتهام باطل وليس له أي أساس من الصحة. المحطة قبل الأخيرة مع المنار، لأن المحطة الأخيرة هي ندخل على الوضع الداخلي. المحطة قبل الأخيرة بدأت من عام 2011 مع بدء الأحداث في سوريا، لاحقا بعد سنوات قليلة في العراق وسيطر داعش على مجموعة على عدد من المحافظات العراقية، وخاضت سوريا والعراق وعلى الحدود اللبنانية مع الجماعات التكفيرية وكل محور المقاومة في الحقيقة، معركة كبرى مع المشروع الأمريكي الجديد الذي كان يلبس لبوس الإسلام وثوب الإسلام ويرفع راية إسلامية ويقدم وجوها إسلامية وأسماء إسلامية وعناوين إسلامية. وهنا كانت صعوبة هذه المعركة. هذه المعركة هي من مصاديق الفتنة، نعم، لأن الفتنة يختلط فيها الحق والباطل. كان علينا ونحن ندخل هذه المعركة أن نبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من هذه الحادثة ومن هذه المحنة. وكان على المنار ووسائل إعلامنا ووسائل إعلام المقاومة أن توضح بشكل كبير ومستدل وجوه الحق ووجوه الباطل، ليكون الناس مع الحق فلا ينصر الباطل ولا يخذل الحق كما يحصل عادة في مواجهات الفتن. وقامت المنار أيضا بمسؤوليتها وقدمت أيضا هنا الشهداء من جديد في هذه المحطة. قدمت الشهداء الذين أيضا نتبرك بذكر أسمائهم في هذه المحطة: الشهيد حليم علي علاو، الشهيد حمزة حادي الحج حسن، الشهيد حسن حسين عبد الله، الشهيد محمد منتش. وتحملت المسؤولية وواصلت، وكانت أيضا في هذه المحطة شريكة في الانتصار في التحرير الثاني للبنان، في جرودنا الشمالية في حدودنا مع سوريا في منطقة البقاع، والانتصار في العراق على داعش، والانتصار في سوريا على كل هذه الجماعات التي كانت تخدم هذا المشروع الأمريكي في الحقيقة. والذي تكرس هذا الانتصار سياسيا في الأيام الأخيرة من خلال الانتخابات الرئاسية في سوريا، وهذا الحضور الشعبي والجماهير الكبير داخل وخارج سوريا، والذي عبر في الحقيقة عن المعنى السياسي للانتصار العسكري خلال كل السنوات الماضية. المحطة الأخيرة، ندخل إلى الوضع الداخلي. منذ بداية التأسيس أيضا واكبت المنار كل الملفات الداخلية طبعا ضمن حدود السياسة المقررة. كانت حريصة في الشأن الداخلي كما في كل شأن على الاتزان، على الصدق، على الواقعية، عدم إثارة الفتن، حفظ الحرمات، لأنه في ناس ما عندها حدود، لا في حدود للكرامات ولا في حدود لا للكرامات الشخصية ولا لكرامات الأقوام أو الجماعات أو المناطق أو الطوائف أو القوى أو مشاكل من أجل الإثارة الإعلامية ومن أجل السبق الصحفي. ما في مشكلة، لا في حدود لحرمات ولا لكرامات ولا لمحرمات. المناعي ملتزمة التزاما مطلقا بهذه الحدود، وأيضا في خدمة القضية. في الداخل من معركة الحرب على الفساد إلى معركة السيادة إلى معركة مواجهة الحرمان إلى حمل قضايا الناس وهموم الناس، وأيضا المعارك السياسية والأحداث الداخلية التي هزت لبنان وكادت أن تلقي به في الهاوية، ابتداء من الأحداث الكبرى التي حصلت عام 2000 وبدأت باستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن معه، وما زالت المنار تواصل هذه المسؤولية إلى اليوم. وهلا هي بنقلة لبقية الخطاب بنكون عم نحمل جزء من المسؤولية الداخلية. في القضايا الداخلية أيها الإخوة والأخوات، اسمحوا لي أن أتحدث في المتبقي من الوقت بالعناوين التالية. العنوان الأول: الانتخابات النيابية. عنوان بهذا العنوان بهذا العنوان توجد مسألتان. المسألة الأولى: منذ أسابيع هناك من يكتب ومن يتحدث ومن يحاور ويتحدث عن مخاطر تأجيل أو احتمال تأجيل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ويتحدث عن احتمال التمديد للمجلس النيابي الحالي. ووجدت أن بعض الدول الأوروبية تتحدث عن هذه المخاوف أيضا بشكل علني. طبعا عندما يقال عن احتمال من هذا النوع، إنما توجه ضمنا التهمة لمن يعتبر الآن الأغلبية النيابية الحالية. أنا أريد أن أعلق باختصار على هذه النقطة. أقول بالنسبة لنا بالحد الأدنى حزب الله، نحن لم يخطر في بالنا هذا الأمر، يعني تأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها لم يخطر في بالنا أصلا حتى نفكر فيه. لم نناقش هذا الأمر مع أحد من حلفائنا، ولم يناقشنا أحد من حلفائنا، ولم يذكر أحد شيئا من هذا. لذلك هذه مخاوف أعتقد إذا كان مبنية على أنه سيكون هناك قرار عند القوى السياسية التي تشكل أغلبية حالية في المجلس النيابي أنها قد تؤجل الانتخابات للحفاظ على أغلبيتها، فأنا أقول هذا الأمر لم يخطر في البال ولم نفكر به ولم نبحث معه مع أحد، ويجب أن تجري الانتخابات النيابية في موعدها أيا تكن الظروف. هذا موقفنا الحاسم. المسألة الثانية: موضوع الانتخابات النيابية المبكرة. الانتخابات النيابية المبكرة، تتذكروا بتشرين لما صارت المظاهرات وأنا اختبط بعدها بيومين أو ثلاثة نسيان بأربعين الإمام الحسين عليه السلام بعلبك، وقلت مما قلت نحن ضد الانتخابات النيابية المبكرة، واليوم نحن ضد الانتخابات النيابية المبكرة. وبصراحة نحن نعتبر أن اللجوء إلى الانتخابات النيابية المبكرة أولا هو مضيعة للوقت، لأنه شو بده يتغير بالمشهد السياسي؟ ثانيا هو إلهاء للناس عن الاستحقاقات التي تشغلهم ليل نهار. القوى السياسية بدل أن تتحدث عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة فلتتفضل وتشكل حكومة. الذين يقررون مقاطعة الحكومة وعدم المشاركة فيها بدل أن يتحدثوا عن انتخابات نيابية مبكرة فليتفضلوا ويتحملوا المسؤولية ويشاركوا في الحكومة. الانتخابات النيابية المبكرة شو ما كان سببها أو خلفيتها عند هذه القوة السياسية أو تلك، هي في النتيجة ملهات إلهاء الناس. يعني لنتفق على، افترض هلأ جينا اتفقنا عن انتخابات نيابية مبكرة، بده يتحدد الموعد أقل شيء بعد 3 أشهر، يعني بدنا نروح على انتخابات، بعد الانتخابات انتخاب رئيس مجلس، مكتب مجلس، استشارات نيابية، رئيس مكلف جديد، ورجعنا على الدوامة نفسها، السنة هاي كلها حتضيع بالانتخابات النيابية المبكرة ومن بعدها. هذا مش حل، هذا ملهات. وثالثا هي لن تغير من الواقع السياسي شيئا جوهريا، وأنا أشعر أن أغلب، لا أقول كل، لكن أغلب الذين يدعون إلى انتخابات نيابية مبكرة حساباتهم حزبية فئوية، حسابات أنه والله إذا بنعمل انتخابات هلأ أنا بزيد نائب أو نائبين، والجهة الفلانية ممكن تنقص نائب أو نائبين أو أكثر. هل قد هاي الحسبة؟ حسبة لا إلى علاقة بوطن ولا إلى علاقة بشعب ولا إلى علاقة بخطوات للمعالجة. وكلنا بنعرف شو ممكن تكون نتائج الانتخابات النيابية المبكرة لو حصلت. إذا نحن لا نوافق على انتخابات نيابية مبكرة ونعتبرها هكذا. العنوان الثاني في موضوع الحكومة، نحن مع مواصلة السعي، نحن الآن يعني دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري ونحن نساعده ومعه وإلى جانبه في منتصف السعي. بتمنى ما حدا يعمل تواريخ، يعني ما حدا من هلا يجي يقول أسبوع وعشرة أيام وأسبوعين وإلى آخره، يعني بعد سبعة أشهر وثمان أشهر ما حدا يجي يقول أسبوع وأسبوعين وثلاثة. يجب عدم اليأس، يجب مواصلة العمل، ويجب دائما أن يسمع المعنيون بتشكيل الحكومة أن يسمعوا صوت الناس الذي يدعو إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت، وأن يشاهدوا بألم طوابير السيارات التي تقف عند محطات الوقود، أن يشاهدوا بألم معاناة الناس الذين سيفقدون ساعات من الكهرباء بسبب فقدان المازوت، أن يشاهدوا بألم وحزن وخوف فقدان بعض أنواع الدواء من الصيدليات، أن يشاهدوا بقلق القلق في عيون الناس على فقدان من الدكاكين، وإلا جاي على الفقدان بعد شوي، على فقدان من الدكاكين والتعاونيات المواد الغذائية الأساسية، الدواء أيضا والتجهيزات الطبية المستشفيات وحاجات المستشفيات. أن يضعوا هذا المشهد الإنساني أولا قبل الاعتبارات السياسية التي تفرض عليهم تشددا هنا أو تشددا هناك في موقف هنا أو موقف هناك. ولذلك يجب جميعا أن نواصل العمل وألا نيأس لنصل إلى نتيجة. العنوان الثالث والأخير في الوضع الحياتي والمعيشي، في الأزمة التي نعيشها الآن بطبيعة الحال هي نتاج كما كنا نتحدث سابقا 30 سنة 40 سنة، هلأ البعض بيقول 30 سنة يمكن أكثر، من الحرب الأهلية في لبنان إلى اليوم. كل هذا تراكم. في خطب سابقة تحدثنا عن توزيع المسؤوليات وتحديد المسؤوليات، لا أعيد، بدي أحكي عن النتيجة الآن. إذا النتيجة تراكم ومجموعة من الأسباب وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. طبعا بين هلالين، أولئك الذين لم يعترفوا بهزيمة إسرائيل، سبحان الله النزات، الذين لم يعترفوا بهزيمة إسرائيل وانتصار المقاومة عام 2006 ما قادرين يشوفوا فيما وصل إليه لبنان من أزمات إلا سبب واحد هو حزب الله. هذا اللي بيحكوه الأمريكان، وهذا اللي بيحكوه الإسرائيليين، وهذا اللي كل يوم بالإعلام الإسرائيلي بيحكوا أنه عم بيراهنوا عليه، ويتجاهلون كل الأسباب الحقيقية الأخرى. في كل الأحوال تراكم الأزمات وصل البلد أنه نعم في أزمة مالية، أزمة سيولة، أزمة وجود مال لدى الدولة، وأزمة اقتصادية وأزمة معيشية وأزمة فقر وبطالة وانعدام أو قلة فرص العمل ومشاكل. لكن إذا جينا الآن على الوضع المباشر فيما نحن فيه الآن، نحن أمام أزمة كبيرة، في أسباب إضافية للمعاناة اللي نحن عايشينها. هلا هالسعلة طبيعية، يعني ما حدا يعلي عليها وهي بدها تطول، يعني ما طبيعية بالموسم هيك. أنا هناك أيضا أسباب أخرى موجودة يمكن معالجتها، ممكن الشغل عليها، لكن بدها أعواد. واحد، الأداء الرسمي الضعيف في انتظار تشكيل الحكومة. الأداء الرسمي الحالي هو أداء ضعيف في كل الملفات، في كل الملفات. يعني بدل ما نمطر أيام لحتى نأمن مال للفيول حتى الناس ما تخاف والبلد كله يعيش على مخاوف العتمة، كان يمكن المسارعة إلى ذلك. بالوزارات المختلفة الأداء الرسمي، طيب ما البعض بيقول لك ما فينا نجمع الحكومة وتصريف أعمال، لكن يجب أن تتحمل الحكومة والوزراء والوزارات والمدراء. بتحس اليوم أنه في كتير من المدراء وكتير من الموظفين بالدولة مثل مسئولين من وظائفهم. الأداء الرسمي الضعيف هذا قابل للعلاج، هذا بده همة وتحمل مسؤولية وحضور، وخصوصا أن أزمة تشكيل الحكومة طالت وقد تطول ما بنعرف. هلا نحن مش يأسانين وعم نبذل جهد إلى جانب دولة الرئيس أستاذ نبيه بيروي، ولكن ما بنعرف لوين بنوصل. الأمر الثاني اللي بدي سلط الضوء عليه اليوم، انحكى في سابقا بس بدي ضوي عليه أكثر، هو احتكار المحتكرين. بعض الوزراء اللي هن عم بيتابعوا الملفات، وأيضا بعض التجار، وأيضا بعض الجهات العارفة قالوا لنا وزودونا بمعلومات تقول ما يلي. تقول أنه الدواء كله موجود بلبنان، ما في ولا صنف دواء مفقود، ولكنه موجود في المستودعات، يحتكرها تجار الدواء ويحتكرها بعض أصحاب الصيدليات. يقولون أن كل المواد الغذائية موجودة، أيضا تجهيزات طبية، كل المواد الغذائية موجودة ولكنها مخفية ومخبأة في المستودعات لدى المحتكرين. وهكذا أما بتجي لعبة البنزين والمازوت واحتكار البنزين والمازوت أيضا. طيب هون بيدخل عنوان اسمه الاحتكار. في دول عم تواجه أزمات مثل أزمتنا، لكن فيها دولة وفيها نظام وبتحمل مسؤولية. وأنا بعرف دول لا بدي أسمي، المحتكر بيروحوا بيفتشوا على المستودعات وعلى الدكاكين وعلى المحلات وعلى الصيدليات، وبيشغلوا أجهزتهم الأمنية وبيداهموا وبيصادروا المواد المحتكرة وبيزتوا المحتكر بالسجن وبيعاقبوه بسنوات سجن طويلة. هيك الدولة اللي بتحمل مسؤولية. أما عندنا في لبنان المحتكرون يسرحون ويمرحون ومعروفون بالاسم واسم البي واسم العيلة واسم الأم وتاريخ الولادة، لكن يحظون أيضا بالتغطية السياسية للأسف الشديد. محميين بالقوى السياسية ومحميين يمكن أيضا بمرجعيات دينية طائفية، ومحميين يمكن يكون أيضا من جهات في الدولة. هذا أمر قابل للعلاج. يعني ليش أنه كل أزماتنا ما فينا نفكك؟ ما عندنا حل أن نفكك. حلول جذرية ما في بالمدى المنظور. الحلول الجذرية للأزمة الاقتصادية المعيشية الحياتية في لبنان تحتاج إلى سنوات. وبعض المتشائم يقول 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة. المتفائلون الخبراء يقولون نحتاج إلى سنوات. ما فينا نجي كل ننطر لنعالج المعالجة الجذرية. هذه حالات عوارض المرض الأصلي. هل نستسلم لعوارض المرض؟ منقول نحن مش قادرين نعالج المرض الأصلي؟ ما منعالج العوارض لنبقى على الحياة مدة أطول، لنقلل الآلام، لنخفف المعاناة. هذا أمر ممكن. شوفوا بالموضوع الديني، هلا أنا هذا خطاب الأنبياء للمسلمين والمسيحيين، لكن أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا موضوع الاحتكار كان موجود أيضا في المدينة المنورة وفي زمن حاكمية رسول صلى الله عليه وآله وسلم في شبه الجزيرة العربية. شوفوا هون هذا الكلام هو بمثابة قانون، هو بمثابة بيان رسمي، لأن النبي حاكم الدولة الإسلامية، حاكم المدينة المنورة، عاصمة دولته الإسلامية، هو اللي عم يحكي. شو بيقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يحتكر إلا الخوانون. مين اللي عم بيقول هيك؟ عم بيقول من بعثت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني لما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الرحمة، نبي رحمة، بيوصف المحتكر بالخائن. شوفوا قد ايه الاحتكار جريمة كبرى في نظر الإسلام. لا يحتكر إلا الخوانون. المحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله. بدي أقول هذا خصوصا للتجار الذين يقولون أننا مسلمون وننتمي إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله يقول يحشر الحكارون، يعني المحتكرون. شوفوا مع مين يحشرون يوم القيامة. يحشر الحكارون وقتلت الأنفس، مجرمين قتلة. يحشر الحكارون وقتلت الأنفس إلى جهنم في درجة، يعني في درجة واحدة. وآخر عنوان في كلام الرسول كلمتين، المحتكر ملعون، يعني يلعنه الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وخلقه. هذا المحتكر. في حديث آخر، الاحتكار شيمة الفجار، يعني خلقهم قيمتهم الأخلاقية أنهم فجار. المحتكرون اليوم في لبنان، أولا ما نعمل لهم هذا الخطاب المعنوي، الخطاب الإنساني، الخطاب الأخلاقي، لنقول لهم أنتم الذين تحتكرون الدواء والتجهيزات الطبية والمواد الغذائية وما يحتاجه الناس من ضروريات الحياة، وتحتكرون البنزين والمازوت وما شاكل في مستودعاتكم ولا تبذلونه للناس بانتظار أن ترتفع الأسعار لتربحوا أرباحا فاحشة. أنتم خونة، أنتم قتلة، أنتم فجار، أنتم شركاء في جهنم مع قتلة النفس المحترمة. أنتم ملعونون على لسان الله ولسان رسوله وأنبيائه وملائكته. يجب أن تعرفوا أي جريمة ترتكبون بحق الناس وبحق أنفسكم وبحق آخرتكم وبحق عائلاتكم التي تطعمونها مالا حراما، وهذا له عواقبه السيئة في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا مسؤولية الدولة. في بداية الأزمة وقت كورونا، وصار في استغلال أيضا للوضع، وفي ناس راحوا على الاحتكار، أنا خطبت وزارة الاقتصاد وقلت لهم طيب يا أخي اعملوا وفود، اعملوا لجان تفتيش، روحوا على الدكاكين، على الصيدليات، على الأفران، على المحطات، كبسوا فتشوا، شوفوا المستودعات، شوفوا المحتكرين، شوفوا اللي عم بيخبوا. وإذا عندكم نقص بالموظفين، ما شاء الله موظفي القطاع العام، يا ما في ناس ما عم يجوا على وظائفهم، وإذا اشتغلوا بيشتغلوا كم ساعة بعضهم مش كلهم. طيب الجيش موجود، فيكم تستعينوا، قوى الأمن موجودة، الأجهزة الأمنية موجودة، هاو كلهم مشغولين، يا خي نحن جاهزين، قدم. وعرضت في ذلك اليوم 20,000 متطوع، واليوم بعد برجع بعرض 20,000 متطوع. تفضلوا. على الدولة، على الحكومة الحالية، على الوزارات المعنية الحالية أن تعلن حربا على الاحتكار والمحتكرين، وهذا جزء من المعالجة. برجع بقول مش كل معالجة جذرية. أيضا بدي أرجع أذكر بملف آخر. بالحقيقة المشاهد اللي شفناها خلال الأسبوعين الأسابيع القليلة الماضية، الأيام القليلة الماضية، على محطات تلفزيون، على محطات تلفزيون، على محطات تلفزيون، مظبوط، شفناها على محطات تلفزيون عن محطات الوقود، هذا الصف الطويل العريض، هذا مهين. كل اللي واقفين بالصف عموما كانوا يشعروا بالإذلال. طيب ما فينا نعالج هذا الموضوع؟ فينا نعالجه. ليش ما فينا نعالجه؟ اليوم فينا نعالجه، بس بده قرار سياسي جريء، بده قرار سياسي شجاع. بدناش نضل خايفين من الأمريكان وعاملين ألف حساب الأمريكان. وقتها أنا عرضت، ولم يكن عرضا آنيا أنه لهداك الوقت وخلص وأنه عم نسجل نقطة أو عم نزايد على حدا، لا، هلأ بيرجع بعيد. هلأ لبنان يقبل، يقرب، بتمشي بواخر البنزين والمازوت من إيران وبتجي على لبنان. وقد ما بدكن مازوت وبنزين وبالليرة اللبنانية. وما في داعي مصرف لبنان يقول ما عندي دولار وبدي دق بالاحتياط الإلزامي واموال المودعين وما ادري شو، ما هذا كله ما بيحتاج. بالليرة اللبنانية ما في مشكلة، ما في مشكلة. طيب هذا أمر متاح، متاح. كل هذا الذل اللي عم تشوفوه على محطات البنزين والمازوت بيتعالج بقرار واحد بس، قرار جريء وقرار شجاع. نحن بلد مستسلمين للولايات المتحدة الأمريكية، قبلانين إنه تخلينا نموت، وهي لا بدنا نتخلي، لا بدها تموتنا وما بدها تخلينا نعيش، ونحن قبلانين معها. هذا يمكن أن يعالج ومطروح، لأنه الواحد بيقول طيب أنتوا وين شو فيكم تعملوا؟ طيب هذا اللي فينا نعمله. طالما بعدنا عم نقول في دولة وعم تحمل مسؤولية، أنا كمان بدي أرجع عيد كلام قلته بالسابق، لما بالحقيقة الدولة خلص بدنا نيأس، طبعا لازم تبقى الدولة، بس يمكن يجي وقت خلص الدولة ايش تحمل مسؤولية، وبدنا نوصل على محل انه ما في حل وهذا الذل بده يستمر. أنا من هلا بقلكم نحن حزب الله هنروح على إيران نتفاوض مع الحكومة الإيرانية، وهن قبلانين، ونشتري بواخر نفط، بواخر بنزين، لأنه نفط إذا جبنا ما في هون يبدلو، بواخر بنزين وبواخر مازوت، ونجيبها على مينا بيروت، وخلي الدولة اللبنانية تمنع إدخال البنزين والمازوت إلى الشعب اللبناني. لكن مشهد الإزلال هيدا نحن ما فينا نتحمله لناسنا ولا شعبنا، مع احترامنا لكل المسؤولين بالدولة وبغير الدولة. أيضا بهذا السياق، هذا آخر نقطة وخلاص، أنا مناوي اليوم أحكي ساعة يعني ما أقطع عن الساعة، بعد اللي يمكن دقيقة ودقيقتين. شوفوا إخوان، خلينا نكون صريحين وصادقين مع الشعب اللبناني. بعض الناس حيقولوا يا سيد أنت مش مضطر تصارح الشعب اللبناني بهاي الحقيقة، خلي المسؤولين بالدولة يحكوا مع الناس، بيحكوا ما بيحكوا ما بعرف. لكن شوفوا أيها اللبنانيون، طبعا خبر غير صار، يعني اللي بدي احكيه للأسف ما حدا حاضر يحكي هيك. كل شيء عم تسمعوه بقصة ترشيد الدعم وما ترشيد الدعم، هذا ما له محل، هذا ما حيصير. ليه؟ لأنه إذا بده يصير ترشيد دعم أو قرار رسمي برفع الدعم لازم الكل يتحمل المسؤولية. وبكل صراحة نحن هون منتفهم موقف رئيس الحكومة، حكومة تصريف الأعمال والحكومة الحالية، ليش هو لحاله بده يحمل المسؤولية؟ في أحزاب الآن مش موجودة بالحكومة ومش مشاركة بالحكومة وشاركت بالحكومات على مدى 30 سنة أو على مدى 15 سنة وكانت شريكة في المسؤولية عما قالت إليه الأوضاع، ليش هي ما بدها تشارك بهذا القرار اللي اسمه ترشيد دعم أو رفع دعم، وبدها تقعد خارج، وبالعكس يمكن بعدين تقعد تزايد يعني على من يأخذ هذا القرار. طيب الحكومة الجديدة إن شكلت، وهون أنا ما عم بتهم حدا محدد، فكرة هيك خدوها معلقة بالسماء، في كلام ما يقال في هنا أو هناك أنه واحدة من أسباب تأخير تشكيل حكومة أنه الحكومة الجديدة برنامجها من الآن معروف، وهي واحدة من أزماتنا نحن حتكون بالحكومة الجديدة، ما عنده حل إلا صندوق النقد الدولي، وأول شروط صندوق النقد الدولي هو رفع الدعم، يعني بدأ تاخد قرار غير شعبي. طيب خلي ننطر شهر واثنين وثلاثة لحاله الدعم بينرفع، بتجي بتشكل الحكومة ومش حاملة هذا العبء. موضوعيا هذا الكلام يعني بيخطر بالبال، قد يكون هل هذا أحد أسباب التأجيل في التشكيل؟ ممكن، ممكن، كل شيء وارد بهذا البلد. اللي بده يصير، اللي بده يصير وماشي مساره، أنه اليوم حكومة الحالية ما حتاخد قرار، الحكومة الجاية مش معلوم أمتى بتتشكل، عمليا مصرف لبنان شو عنده مصاري عم ينفقون، بيجي وقت ما مصر في لبنان بيقول أنا ما عش معي مصاري، يعني الدعم يتوقف واقعيا دون أن تأخذ حكومة أو قوى سياسية مسؤولية هذا القرار وتحمل عبئه. لكن مين حيحمل عبئه؟ الشعب اللبناني. هذا يعني ارتفاع الأسعار في مختلف الموارد التي كان يقدم لها الدعم بشكل مباشر أو غير مباشر، وسندخل في مرحلة معاناة جديدة. نحن بحاجة إلى كل ما يخفف هذه المعاناة، الدولة، الحكومة المقبلة، لكن في انتظارها ومعها وبعدها يجب على كل القيادات في لبنان وعلى القوى السياسية أن تفكر وأن تخطط، ونحن منهم نفعل ذلك في كل يوم، كيف إذا دخلنا هذه المرحلة نخفف المعاناة. لا نستطيع أن نلغي المعاناة، هذا يحتاج إلى معالجات كبرى، لكن هل نستطيع أن نقوم بأعمال تخفف هذه المعاناة؟ نعم، هناك العديد بنحكي عنها بعدين، بعد ما بدنا نحكي عنها، بدنا نعملها وتحكي عن حالها، بدنا نعملها وتحكي عن حالها لإسمها تخفيف المعاناة. لكن من جملة الخطوات التي ستساعد الكثير من العائلات اللبنانية على مواجهة هذه المعاناة الآتية، اليوم موجود بين يدي المجلس النيابي لإسمه البطاقة التمويلية التي يمكن أن تستفيد منها 750 ألف عائلة في لبنان، يعني أغلبية الشعب اللبناني. البطاقة التمويلية إذا أقرت في مجلس النواب، نعم هي لن تحل مشكلة كبرى، ولكنها تساعد 750 ألف عائلة في تخفيف هذه المعاناة. نحن نؤيد مشروع البطاقة التمويلية الذي تقدم به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مدعوما بالوزراء، لأن الحكومة ما اجتمعت، قدموه بموافقة استثنائية لمجلس النواب، وندعو مجلس النواب إلى إقرارها في أسرع وقت ممكن، لأنه عم يلعب بأعصاب العالم. كل يوم بينقال المال المخصص للدعم أو الذي يمكن أن يقدم دعما سينتهي في نهاية حزيران، شوي بيقلك لا شهرين ثلاثة، وبيلعبوا بأعصاب العالم. لكن المسار، هاي النقطة نحن واصلين لها يا أخوان، إذا ما تشكلت الحكومة نحن واصلين لها، وإذا تشكلت الحكومة بدها توصل على قرار رفع الدعم، يعني الأسعار بدها تطلع، يعني في معاناة، يعني يجب أن نعمل لتخفيف المعاناة. أحد خطوات تخفيف، إحدى خطوات تخفيف المعاناة عن الشعب اللبناني، عن 750 ألف عائلة، هو البطاقة التمويلية باللام. البطاقة التموينية اللي طرحوها بعض الجهات يتعذر على وزارات الدولة أن تنفذها بدقة. البطاقة التمويلية تنفيذها أهون، قد تعاني بعض الصعوبات، بعض يعني بالنهاية في مشكل معين، لكن بالعموم إجراؤها أهون من إجراء البطاقة التموينية. نحن نأمل إن شاء الله أن السادة النواب في المجلس النيابي وبرعاية دولة رئيس مجلس النواب أنه في أسرع وقت ممكن يشدوا همتهم. هلا طبعا في موضوع التمويل أيضا وجدوا له صيغة أو طريقة معينة في كل أحوال. هذه خطوة يجب أيضا أن نفكر جميعا بالخطوات. لكن مما لا شك فيه أن تشكيل حكومة جديدة هو المدخل الطبيعي للقدرة على للاقتدار على مواجهة العوارض، عوارض الأزمة الاقتصادية والمالية، وهو المدخل الطبيعي لوضع هذه الأزمة على طريق الحل. ما في مدخل تاني، ما في بوابة تاني، لأنه هاي السلطة التنفيذية بالبلد. وإلا شو عم نقول؟ عم نقول ما في دولة تعوا يا ناس أنتوا شوفوا كيف تأبعوا شوكم بإيدكم وتحلوا مشاكلكم. وهذا طبعا صرنا تماما في مرحلة مختلفة، مرحلة مختلفة بطبيعتها وبجوهرها، وتتطلب حينئذ تصرف مختلف. أيها الإخوة والأخوات، سنكتفي بهذا المقدار. أنا آخر مدة حتى لما كنت متعب سحبت ساعة وأربعين دقيقة، بكفي الآن. مجددا أنا أبارك للإخوة والأخوات، لكل المحبين، العام الثلاثين، الذكرى الثلاثين لقناة المنار. إن شاء الله هذه القناة تستمر في العمل لتنقل إلى الشعب اللبناني، إلى شعوبنا العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم، لتنقل لهم أخبار الانتصارات الآتية في زمن الانتصارات، لتملأ وجوههم بالبسمة وصدورهم بالفخر وأرواحهم بالاعتزاز ونفوسهم بالأمل، الأمل آتي، الأمل القادم. إن شاء الله نتطلع إلى اليوم الذي ستبث فيه المنار أخبارها من داخل المسجد الأقصى ومن قلب القدس. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.